بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 16 الايه 19. كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيدا ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعاذر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعاذر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي خمسة إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. الأيام دي الكنيسة بتحتفل بقيامة السيد المسيح في فترة الخمسين المقدسة، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول إنه السيد المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. يعني كلمة الإنجيل نورت لينا في حياتنا على الأرض. جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، نورت لينا طريق الحياة الفضلة. وأيضا الإنجيل أنار لينا ما بعد الحياة الخلود. فعلشان كده فكرت بنعمة المسيح إن احنا نتكلم في موضوع مصيرنا بعد الموت. لكن اللي بطلبه من نعمة ربنا واللي بقى خاطب بيه عقولكم إن ما بقاش الموضوع لمجرد المعرفة، لأنه طبيعي الإنسان شغوف بأنه يعرف مش بس ما بعد الموت، لكن يعرف المجهول في العموم. طبيعة الإنسان كده. فمرات كتير المواضيع اللي بتخاطب ما هو غير مرئي غير حسي بالنسبة لحواس الإنسان، عادة المواضيع دي بتجد شغف من الفكر البشري، لكن في الحقيقة مش ده الهدف اللي من أجله حابب إن احنا نتأمل في حديث اليوم، لأنه المعرفة مش هتفيد في حاجة. بل بالعكس، زي ما هنعرف من حديث المسيح اليوم إنه المعرفة إن لم تتحول إلى حياة تبقى لمزيد من العذاب، لمزيد من الألم، لمزيد من الضربات، لأنه من يعرف كثيرا ولا يفعل يضرب أكثر. فعلشان كده يعني يريد بنعمة المسيح نشيل من فكرنا إنه إحنا حابين إن إحنا نعرف معلومات، بقدر ما إن إحنا مشتاقين إن إحنا نعرف المصير الأبدي في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي بينتظرنا. كثيرا يا أحبائي ما يخطط الإنسان للمستقبل، سواء كان على مستوى الفرد أو سواء كان على مستوى الدولة أو سواء كان على مستوى العالم كله. الفرد يعمل لنفسه خطط، الدول تعمل لذاتها خطط خمسية وعشرينية، العالم كتير مثلا نسمع أن هيئة الأمم المتحدة بتعمل برنامج مثلا لمعالجة موضوع زي الاحتباس الحراري زي موضوع البيئة، وتبقى فيه خطة موضوع 20 سنة 50 سنة قدام. الأمر ده يا أحبائي ممدوح من كلمة الله، المسيح ما زمش هذا، بل بالعكس المسيح حثنا على هذا. اللي عايز يبني برج ألا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة، هل عنده ما يكمل؟ لألا يضع أساس ولا يقدر أن يكمل، فيبدأ جميع المكتزون يستهزئون به، هذا الرجل وضع أساس ولم يقدر أن يكمل. فالمسيح بيحثنا أن احنا نقعد ونحسب، دي مش ضد الإيمان. إنما السؤال يا أحبائي، أي خطة هيعملها الإنسان هي خطة لهذه الحياة الحاضرة فقط، لكن لا تتخطى ما بعد هذه الحياة، في حين إن الموت حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، وأيضا إن هناك حياة بعد الموت في ضوء قيامة المسيح يا أحبائي بقى شيء يقيني. أنا بكلم المؤمنين، أنا مهمنيش أهل العالم. في ضوء قيامة المسيح بقى شيء يقيني إنه نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته، تيقننا بقيامة المسيح إنه الموت ليس نهاية لأنه المسيح مات وقام. طب يبقى إذا كان المسيح امتدح وضع خطة تخص بناء برج، فكم بالأكثر يا أحبائي إن احنا نفكر فيما بعد الموت، إيه خطتنا لما بعد الموت؟ كل خطط الأرض ستنتهي بالموت، طب إيه اللي بعد الموت؟ آمل بنعمة المسيح وبعمل روح ربنا بيقين كامل إن ربنا يستخدم الكلمة ديت، إن كانت في جانب هي تعزية وفي جانب هي فيها خوف، فزي ما قال القديس يهوذا خلصوا البعض مميزين. إن كان فينا نفس يكتذبها الله بحنوه تكون النعمة اللي في هذه الكلمة تكون لأجل خلاص، إن كان البعض الآخر ما ينفعش معاه إلا الخوف يستخدم روح الله هذه الكلمات تكون كمنخاس ولو للخوف من الدينونة ومن العقاب، لأجل أنه في النهاية تكون سبب في توبتنا كلنا. السيد المسيح يا أحبائي في تعليمه أنار لينا ما بعد الموت، ومن ضمن ما أنار وأشار وعلم في لوقا 16، أول أمر لن أطيل فيه الحديث، لوقا 16 قصة أم مثل؟ يعني المسيح بيحكي قصة واقعية حصلت أحداثها في الأرض، والمسيح بعينيه الإلهية بيكشف استكمال هذه القصة بعد الموت، ولا هي الحكاية من أولها لآخرها مثل؟ في الحقيقة أحبائي الآباء لم يجزموا في هذا، لكن بميل أكثر إنها قصة أكثر منها مثل، على الأقل لسببين. طبعا هتفرق في النهاية هي تعليم المسيح، لكن أمثال المسيح في مضمون من المثل المسيح عايز يعلمه لنا أكثر من تفاصيل المثل، لكن إن كانت قصة فهي حقيقة بكل جزئيتها هيبقى نظرتنا للكلام مختلف، يبقى مش مضمون عام المسيح عايز يعلمه لنا. يعني لما واحد بيقول للمسيح من هو قريب، قال له إنسان كان نازل من أورشليم إلى أريحا وقع باللصوص من هو قريبه، يعني مثل كبير خالص لمجرد أن المسيح يعرفنا أن قريبي هو المحتاج للمعونة. ما أقدرش أخذ المثل في جزئياته وأفسره كتعليم إيماني في الكنيسة، لأنه ده مثل في غرض منه، لكن إن كانت قصة حقيقية يبقى نظرتنا للتفاصيل مختلفة، يبقى المسيح يقصد جزئيات القصة. فأنا بقول بميل أكتر إنه دي قصة مش مثل. أولا اعتدنا في أمثال المسيح ما فيهاش أسماء، كل أمثال المسيح اللي قالها، يعني مثلا إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من الميراث، لوقا 15، لا قال اسم الأب ولا لا اسم الولد الكبير ولا الصغير، ليه؟ لأنه مثل. لما قال مثلا خرج الزارع ليزرع ما حددش اسم، المرة الوحيدة اللي المسيح في تعليمه يحدد اسم، وهو لعازر. يبقى ده مش الجو اللي المسيح بيقول فيه الأمثال. هتقولي لي طب إذا كان قال لعازر طب فين اسم الغني؟ أقولك أحبائي ما يؤكد أنها قصة عدم ذكر اسم الغني. أولا الغني زي ما قال عنه السيد المسيح كان يلبس الإرجوان والبز. الإرجوان ده لبس الملوك، فده كان إنسان بيحيا في عصر المسيح والكل يعلمه، وها هو مصيره يصرخ إني معزف في هذا اللهيب. فالمسيح ما جاش للدينونة، ما جاش ليظهر دينونة لأحد، فتعمد ألا يذكر اسم هذا الرجل ملك عصر المسيح في تجسده، عشان كده ما رضاش يذكر اسمه. ده لو خدتها من المعنى القصد الحرفي، لو خدتها من القصد التعليمي أو القصد الرمزي، السيد المسيح ما ذكرش اسم الغني لأنه كثيرون يتشبهوا بهذا الرجل. نمرة اتنين، المسيح عايز يعلمنا إنه وإن كانوا الأغنياء أسمائهم معروفة على الأرض، تحركاتهم مرصودة من الجميع، ناس مشهورة، فالمسيح عايز يقول المقياس عندي في السماء مش كده. اللي معروف في الأرض دوت ملهوش ذكر عندي في السماء، لا يستحق أن يكتب اسمه في سفر الحياة. فنكرة بالنسبة للتدبير والعلم الإلهي. الأمر الثاني أحبائي اللي بيخليني أميل أكتر إن هي قصة مش مثل، إنه في حوار داخل الحديث. أصح كان في حوارات كثيرة في أمثلة المسيح، لكنها كلها حوارات بين أشخاص بتفترضهم المثل. يعني مثلا إنسان كان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فابتدى يحاسبهم، فدار حوار ما بين كل واحد خد وزنة وما بين السيد، لأنه الاثنين إنجاز أقول أشخاص اعتبارية، أشخاص جوه المثل. لكن هنا بنلاقي شخص معروف للكل هو أبونا إبراهيم. فالمسيح مش بيختلق حوار ما بين إبراهيم الشخص الحقيقي والشخص الرمزي اللي في القصة. المسيح مش هيختلق حوار ما بين شخص حقيقي وشخص غير حقيقي، شخص مذكور في قصة. نمرة اتنين، الكلام اللي اتقال على لسان إبراهيم كلام خطير، وكلام اتقال بمنتهى الجدية وبيحدد مصير أبد الإنسان، فلا يمكن أعتبر إن دي من باب الأمثلة. لا يمكن المسيح من جهة المثل ينسب كلام للسان أبونا إبراهيم، وده شخص حقيقي معلوم للكل. فإذا كان إبراهيم يتكلم والرجل الغني يتكلم معاه، يبقى ده يؤكد إنه دي قصة حقيقية ودول أشخاص حقيقيين. طيب لو دخلنا لتفاصيل القصة، أولا هنتكلم عن معيشة الاثنين، معيشة الغني ومعيشة لعازر. من جهة معيشة الغني، كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، سواء كانت في الصورة اللي عاش فيها المسيح أو سواء كانت في الصورة بتاعت النهاردة. المسيح عايز يوصف حياة أعتقد أغلب الناس تتمناه، حياة رغدة، حياة سهلة، حياة فيها تنعم. إن حبينا نتصورها النهاردة، إنسان عايش في قصر، القصر مزين بكل ما هو شهي للنظر، كل مباهج الحياة متوفرة تحت إيديه. ده من جهة المعيشة. من جهة الملبس، كان يلبس الأرجوان، لون الأحمر الغامق، لبس الملوك. والبز ده من أجود أنواع القطنيات، على ما يبدو أن البز ده بيشيل الملابس الداخلية بتاعته. عيشة رغدة، عيشة سهلة، عيشة مريحة، عيشة الكل يتمنى. من جهة المأكل، كان يتنعم كل يوم مترفها. إنسان حياته ما تعرفش الألم. نلاحظ يا أحبائي أن السيد المسيح لم يذكر خطية لهذا الرجل. الغنى ليس خطية، لبس الإرجوان والبز في ذاته ليس خطية، التنعم معلمنا بولس الرسول قال قد وهب لكم كل شيء بغنى للتنعم. قد وهب لكم كل شيء بغنى للتنعم. مش خطيه. مترفها يعني هتبقى محك شويه في الحديث، ما اقدرش اقول ان هي خطيه، وما اقدرش اقول في الحقيقه برضو ان هي حياه تقوى. الرفاهيه الزياده يعني غير صالحه لانفسنا. تصوروا معايا ولد بيتربى في بيت في حياه سهله، اتعود كل طلباته مجابه، ما تعودش انه يحتمل الام. في الحقيقه دي بتكون شخصيه غير جاده. انا ما اقدرش اقول ان هي بذاتها خطيه، لكن اقدر اتيقن انه حينتج من وراها افعال خاطئه كثير. الانسان اللي تعود يعيش حياه سهله ما تعودش حتى على احتمال الالم او مشاركه في الم، ادي حياه التنعم. اعتقد يا احبائي زي ما المسيح علمنا انه كلمه بولس المتنعمه هي الايه جات ماتت وهي حيه. يبقى ما اقدرش اقول ان الترفه والتنعم هو خطيه في ذاته، لكن هتنشا عنها شخصيه غير قادره انها تسلك من الباب الضيق ومن الطريق القرب. لكن برضو ارجع واقول ان المسيح لم ينعت هذا الغني بخطيه، ما فيش، ما قالش انه زنى، ما قالش انه قتل. طب ده الغني. طيب لعازر من جهه المعيشه، كان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروح قدام بيت الغني. داود إنسان مسكين فقير يحمل كل يوم يسأل صدقة. مسكين يعني الأيام قصت عليه، مضروب بالقروح أمراض في جسده ولم يجد شفقة من إنسان. الكلاب لما كانت بتيجي بتلحس قروحه، أنا ما أقدرش أقول هل دي كانت بترطب جراحاته أم كانت بتزيده ألام، يعني جروح فيها صديد. لكن اللي أنا أقدر أقوله عن يقين إنه في حكم الشريعة هذا الرجل نجس، لأنه معروف الكلاب من الحيوانات النجسة عند إسرائيل، فإذا لمس الكلب إنسان يتنجس. يعني أي من معلم اليهود إن رأى هذا الرجل يقول هذا الرجل خاطئ، ده حكم صريح في الشريعة، ده نجس. طب من جهة الأكل بتاعه يقول كان يشتهي، كلمة يشتهي يعني ما كانتش متوفرة، لا الفتات، يشتهي أن يشبع، فكان يشتهي يبقى دليل ما كانش بيجده دائما، وأن يشبع يعني كان بياخد منه كفاف حتى ما كانش بيشبع بطل، زي ما قيل في لوقا 15 كان يشتهي الابن أن يملأ بطنه من الخرنوبة التي كانت الخنازير تأكله. يبقى واضح يا أحبائي أن حتى خدام هذا الغني كانوا قصاط القلوب. يعني عايزكم تتصوروا القصة، قصة يا أحبائي ليست بمثل، عايزكم تتصوروا القصة. راجل غني وبيفيد أكل كتير عنه، مفيش خادم جوه البيت دوت يرق قلبه، المتبقي ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ماشي كلاب نجاسة وهذا الرجل في نظر الشريعة نجس. طب الفتات ما كانش فيه قلب حنون في بيت هذا الغني إنه يشفق على لعازر المسكين دوت. طب لما هحط ديت، أنا لسه لم يذكر الكتاب خطية للغني، لكن جنب دي هحط إبراهيم التقي كان في بيته لعازر الدمشقي رجل تقي، كارنيليوس رجل تقي جاب واحد من خدامه مع عسكري تقي زي ما قال سفر الأعمال الإصحاح العاشر. يعني تقوة كارنيليوس نضحت على الخدام بتوعه والعساكر اللي بيتعامل معاهم، تقوة أبونا إبراهيم نضحت على كبير خدام بيته. فأعتقد في المقابل قسوة هذا الغني نضحت على الخدام بتوعه. لكن برضو يا أحبائي لم يذكر الكتاب فضيلة للعازر، وهنا الخطورة بقى يا أحبائي في القصة دي. لا الكتاب ذكر خطية صريحة للغني، ما قالش انه كان زاني، ما قالش انه كان قاتل، ما قالش انه كان سارق، ما قالش انه قال شاهد بالزور، ما قالش. ادينا سمعنا قصته. طب في النهاية طبعا زي ما احنا مش يعني عارفين القصة، لسه هنوصل بنعمة المسيح لآخرها، لكن عارفين طبعا النهاية انه في الآخر معذب في اللهيب. هل لأجل الغنى في ذاته؟ لا طبعا. والمسيح ما قالش هذه القصة يا حبيبي علشان تكون صوت في أيدي الفقراء تجاه كل من هو غني، ما ده غني هيروح النار. لا، أبونا إبراهيم ذاته كان رجل غني، يوسف الرامي كان رجل غني، ليدية بيعة الإرجوان كانت امرأة غنية، دول كانوا أغنياء. طب أمال إيه خطية الراجل دوت؟ خطية الراجل دوت يا أحبائي قال لنا القديس يعقوب: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وإن أحبائي ده بقى الدرس اللي المسيح عايز يلفت انتباهنا ليه. كثيرين أبرار في عين أنفسهم من جهة أنا لبزني، أنا لبقتل، أنا لبسرق، حتى إن فرضنا إن مفيش خطية فعلية، طبعا مع تحفظي على ديت، لكن إن فرضنا جدلا كده، خطية هذا الرجل إنه أمامه إن يعمل عمل رحمة ولم يعمله. يبقى من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل، أنا ما عملتش حاجة وحش، لا بس أنت كان قدامك تعمل حاجة كويسة وما عملتهاش. أحبائي قوانين المسيح، أرجوك أحبائي يعني اقبلوا بوداعة الكلمة المغروس، بلاش نجادل لما نسمع كلمة الله، بلاش نحاول نوجد لأنفسنا مبررات، يكفي أن احنا ندين أنفسنا أمام الكلمة فنتبرى، لأنه إن حكمنا على أنفسنا بين قوسين بكلمة الله لما حكم علينا. أرجوكوا ما نعتبرش حديث اليوم بنخاطب العقل، اقبلوا بوداعة الكلمة المغروس، البذرة بتاعت الكلمة دي جوانا يوم ما ولدنا من الله، لأن احنا ولدنا بالكلمة فننمو بالكلمة ونخلص بالكلمة وتحرصنا الكلمة. استودعهم لله ولكلمة نعمته القادرة أن تحفظهم. اتولدنا بالكلمة، بننمو بالكلمة، بنخلص بالكلمة. فبقول خطية هذا الرجل في ضوء كلمة الله إنه كان قدامه يعمل حاجة كويسة وما عملهاش، هذه تكفي لإدانة هذا الرجل. أولا هي عشان كل واحد فينا يراجع نفسه، كم مرة كان قدامي أعمل عمل طيب وأنا تراجعت. إلا أخطر من كده بقول يا أحبائي، يعني حلوة إنه اللي فعلين، يعني أحبائي أرجوكوا أرجوكوا دعوا العقول جانبا، العقول من جهة فحص الكلمة والحكم عليها، إحنا مش هنحكم على كلمة الله، لكن كلمة الله هي اللي تحكم فينا. لكن أنا مش بغيب العقل في كلامي، بالعكس ده أنا كلامي يخاطب العقل، بس العقل اللي يسمع ليؤمن. سهل إن الواحد يخاطب المشاعر، وسهل إن المشاعر تشتعل بكلمة، لكنها أول ما هنخرج من الباب انتهت. لكن اللي يغير سلوكنا يا أحبائي: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كلمة الله تخاطب العقل، لكن ليس عقل للمعرفة، لكن عقل للسلوك. هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. فبقول يا أحبائي اللي حاسس فعلا نفسه ان انا كويس وهو صادق، يعني هو مش بيغش نفسه، طب انا كويس فعلا. طب اظن يا احبائي في ضوء هذه الايه وادي التطبيق بتاعها: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. اعتقد محتاجين نراجع نفسنا فيه. الامر الثاني: لم يذكر الكتاب خطيه صريحه لهذا الرجل، لكنه انسان يحيا وسط، يعني انجاز يعني اقول مرايا. أنا متخيل بيت الراجل ده حاطط مراية هنا ومراية هنا ومراية هنا ومراية في ظهره، فلا يرى إلا نفسه. طب داخل وخارج هو يظن إن كل الخير ده ليا، أنا ربنا مديني ده علشان أنا مش علشان أشارك فيه الآخرين. فمشكلة هذا الإنسان أنانيته، انحساره في ذاته. طبعا أحبائي ليها صور مختلفة، ليها صور مختلفة جدا. طب ده من جهة الغني ومن جهة دينته. طب من جهة لعازر المسكين، ليس لكونه فقيرا ده يكفي لميراث الملكوت، يعني خلاص ده فقير ده وإن بقى يدخل السماء. لمين قال كده؟ أكم من فقراء ستمتلئ بهم الجحيم والهوي. لا، هو لمجرد أنه غني يروح النار ومجرد أنه فقير يروح السماء، مش قال كده؟ طب أمال ليه هذا المسكين وجد في حضن أبونا إبراهيم؟ بناخد الأيام دي تأملات في رسالة القديس يعقوب. الكلام ده يا أحبائي سمعته من أبائي وقلته في وقت من الأوقات، لكنه لم أجد له نص الكتاب اللي يسند هذا التعليم. يعني أنا أصل كل ما يعلمه لي أبائي باخده بثقة وبتأكد أنه له مرجعية في كلمة الله، بس ببقى حابب أنه اللي يقول لي حاجة يقول لي إيه اللي بيسندها من كلمة الله، بحس أنه ده الطريق الآمن. فمن زمان متعلمين ومتربيين أن احتمال الإنسان للتعب للضيق اللي في حياته ليس ضيق تعالى أنت مسيحي هنذبحك، ده أمر مفروغ منه. لا، علمونا مثلا زي ما قال أبونا بشوي، يعني الصليب هو إيه حياتي؟ كلام حلو وقلته وعلمته ومتيقن منه، بس سنده في الإنجيل فين؟ لقيته عند القديس يعقوب. طبعا هو بيبتدي الإصحاح الأولاني: يحسبوا كل فرح يا أخوات حينما تقعون في تجارب متنوعة. فالباراجراف كله بيتكلم عن التجارب. إدى القديس يعقوب مثال لهذه التجارب. إيه كان المثل؟ بيقول القديس يعقوب: أما المتضع فيفتخر بارتفاعه، أما الغني فباتضاعه. أما المتضع، الاتضاع والمسكنة بالروح، الاتضاع يعني لا، في الحقيقة لا، لأنه هنا القديس يعقوب بيحط مقابلة، يقول أما الأخ المتضع فيفتخر بارتفاعه وأما الغني. يبقى هو بيقابل، يبقى مين المتضع؟ في ضوء يعقوب واحد، مضطدع يقصد بالفقير، لأنه بيقابل ما بين الفقير وأما الغني. فاعتبر القديس يعقوب أن من ضمن التجارب المتنوعة اللي الإنسان معرض ليها بدون دخل منه تجربة الفقر. أدي السند اللي يتحط جنب قصة لوقا 16. يبقى تجربة الرجل ده كان فقير. طب لمجرد انه فقير؟ لا، نفس برضو الباراجراف قال لنا القديس يعقوب: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. هو خد بدل الباراجراف: احسبوا كل فرح يفوت حينما تقعون في تجارب متنوعة، نهاية يمكن على ما اذكر الآية 12، بس هو نهاية الباراجراف، يعني اللي يحب يرجع للإنجيل ختم الجزء دوت: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة. وبعد كده دخل بقى في باراجراف تاني: لا يأكل احد اذا جرب، ده موضوع تاني. يبقى إذن الجزء الأولاني ده كله بيتكلم عن التجارب المتنوعة اللي نفرح لما نقع فيها، اللي هي من ضمنها الفقر. أما المتضع، طب قال الرجل الذي يحتمل التجربة إذا تزكى. في اليوناني إذا تزكى، تزكى يعني إيه؟ يعني احتمل التجربة إلى النهاية ولم يهرب، احتملها بدون تذمر. يبقى احتمال الإنسان للفقر بتاعه برضا ينال إكليل الحياة. ولما بحثت في كلمة الله، كلمة إكليل الحياة ما تقالتش إلا في موضعين يا أحبائي، حسب كلمة الله لما الإنسان يتأمل فيها للحياة. إكليل الحياة ذكر في يعقوب واحد، وذكر في سفر الرؤيا لصاحب الثاني، والاثنين يخصوا احتمال الإنسان لحياته برضا، والمكافأة إكليل الحياة. وكلمة إكليل الحياة في اليوناني الإكليل الذي هو الحياة، كان مش هياخد إكليل اسمه إكليل الحياة، لا، الإكليل ذاته هو الحياة الأبدية. طب دي مكافأة مين؟ الموضعين اللي ذكر فيهم إكليل الحياة في كلمة الله كلها بعهده، في يعقوب وفي الرؤية. طب الاثنين لمين؟ للي يحتمل التجربة. إذا تزكى ينال إكليل الحياة. في الرؤية قال له: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يبقى إذن مش الفقر في ذاته اللي هيدخل السماء، لكن تقبل الإنسان لظروفه برضا للنهاية بدون تذمر. شيلوا بقى الفقر يا أحبائي، عندي مرض، عندي شوكة في الجسد، عندي ظروف أنا عايش فيها، تجارب الإنسان ملهوش يد فيها وجدت فيها، أنا إذن بأن أنا أتحط في البيت دوت مع البابا دوت مع الماما ديت، شهادتي قدراتي. إن احتملنا ده يا أحبائي الصليب بقى، كلمة أبونا بشوي بقول لكم فرحت قوي لما لقيت لها السند في كلمة الله. طبعا بالتأكيد تعليم أبونا يعني على راسي، وأنا بقول لك أنا كنت بقول هذا الكلام، بس فرحت قوي لما لقيت الآية اللي أكدت احتمال حياتي، حياتي بظروفها، بابايا ومامتي وشهادتي وظروفي وبيتي، احتمالي لده أنا البيئة كليل الحياة. طب ده من جهة المعيشة. الغني ذكر أولا ولعازر ثانيا، لأنه في العالم الغني ده الأول، دول اللي ليهم ذكر. طيب تعالوا النقطة الثانية، الموت والرحيل. كلمة الله بعد ما ذكرت في الأرض الغني الأول، لأنه ده اللي سائد في الأرض، دول المعتبرين في الأرض، في الموت وما بعد يقول إيه؟ فمات، كلام السيد المسيح، فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. لو حبيت يعني من المعنى الحرفي، إنه ممكن يكون لعازر هو اللي مات الأول، ودي تتفق مع القصة، الإنسان الفقير أمراض كتيرة والجسد ضعيف ومفيش مناعة معرض. الآخرين أساف مزمور 73، ليس في موتهم شدائد، مع البشر لا يتعبون، جحظت عيونهم من الشحن، يعني الفلوس مادية، عيشة رغدة، حياة سهلة، بيعرف يداوي نفسه كويس، بتدي إمكانية لحياة أطول، مش قاعدة بس فعلا. طب التاني الغلبان المسكين، تعبان مريض، معهوش فلوس يعمل عملية، معهوش فلوس يداوى، بيموت الأول، مش قاعدة طبعا. ده لو خدت القصة بالمعنى الحرفي إنه لعازر المسكين مات الأول، لكني أرى فيها ترتيب السماء غير ترتيب الأرض. في الأرض كان لعازر كان الغني الأول، لكن في عينين ربنا مين الأول؟ آخرون من جهة الترتيب في العالم يكونون أولين في السماء، وأولين من جهة نظرة وحكم الناس في السماء يكونون آخرين. فمات المسكين وحملته الملائكة، ومات الغني أيضا ودفن. الموت حصد الكل، الموت وضع نهاية للاثنين، الموت ما بيفرقش، أحكام الناس بتفرق، الأوضاع في العالم بتفرق ما بين الغني والفقير. خايف أقول القديس يعقوب بيقول لهم إذا دخل مجمعكم، مجمع ده بتاع اليهود، ماما القديس يعقوب كتب الرسالة ديت لليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، ولما قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا لازالوا مرتبطين بالمجامع وبالهيكل. يهود قبلوا الإيمان بالمسيح لكن لازالوا مرتبطين بالهيكل ولازالوا مرتبطين بالمجامع. فالقديس يعقوب بيقول لهم إذا دخل مجمعكم رجل غني خواتم، تقولوا له اجلس أنت هنا، والفقير اطلع ورا. قال لهم لا يكن لكم إيمان رب المجد، الإصحاح الثاني في المحاباة. فأنا خايف أنه حتى إحنا في تعاملاتنا كمسيحيين كمؤمنين جوه الكنيس، خايف أكون جوه الخدمة، خايف أكون يعني ككاهن يعني بحابب الوجوه، الغني ده وده. فبقول يا أحبائي حلو أن الموت ما بيفرقش، مات المسكين ومات الغني أيضا ودفن. طيب زي ما شفنا معيشة الاثنين، نتأمل في موت الاثنين. الموت مختلف، زي ما المعيشة مختلفة الموت مختلف. مات المسكين، يوم ما مات لعازر يا أحبائي مين حس بيه؟ ولا حد، يمكن ما فيش غير اللي كانوا بيشيلوه ويحطوه قدام بيت الغني عشان يستعطي، بس غير كده ما حدش حس بيه، لا إعلان ولا جنازة ولا حتى. الكتاب قال فمات المسكين وحملته الملائكة، طب ومات الغني ودفن، طب يعني هو المسكين ما دفنش؟ لا هو دفن في الحقيقة. البعض تطرف في التعليم، قال لك إنه اللي هو سوى ما دفنش هو أخذ بجسده، لا طبعا، لا هو دفن لكن بدون ذكر، بدون ما حد يحس بيه، كأنه ما دفنش، جنازة كده. مش عايز أحبها أوجع قلبي قدامكم، بس يعني جنازة وفي جنازة تانية. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. لذيذ يا أحبائي بقى، يعني موضوع حلو الواحد ممكن يقعد يتأمل فيه، رفقة الملائكة لينا من المعمودية. يا أحبائي نصلي للمعمد نقول لربنا لتصحب حياته ملائكة النور، وهو بيتعمد نقول لربي خلي الملاك يحرسه، وكلمة الله ملاك الله حل حول خفيه ونجيب، لغاية ما نيجي نصلي له يوم ما يتحط هنا لتدخله ملائكة النور إلى الحياة ولا تكف حدنا بين إبراهيم وإسحاق. وجابتها منين الكنيسة أهي؟ مات المسكين وحملته الملائكة، رفقاء لينا من بداية المشوار لآخره، الملائكة الذي رافقني حتى هذا اليوم زي ما قال يعقوب في آخر حياته. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. أشعياء أحبائي يتكلم عن موت الصديق، الملائكة يهتفوا أمامه، يدخل السلام، يدخل يتمتع بالسلام، يستريحون في مضاجعهم. حفلة يا أحبائي، يوم الأبرار يموت، تجتمع جوقة كده من الملائكة وتيجي تستلم هذه النفس البار. وأكم يا أحبائي من قصص موفقة في تاريخ الكنيسة، مثلا في انتقال مين اللي اتنايح الأول، ماكسيموس ولا ديماديوس؟ ما بفتكرش تفصيل القصص في الحقيقة، ماكسيموس مش فاكر. السنكسار يقول لنا انه جه الانبا انطونيوس وجابوا مقار، لا ابو مقار كان لسه عايش، ما بفتكرش التفاصيل يا احبائي يعني، بس مضمون القصه جه الانبا انطونيوس وكان فيه يعني ناس تانيين معاه، اخوه شافه. ما بفتكر القصه وانا بوعظ، ما بوش فاكر التفصيل، لما بفتكرها وانا بحضر بجيب تفاصيلها. فجاهم ياخدوا نفس ماكسيموس، تصوروا المنظر يا احبائي، تصوروا نفس كده بره طالعه وجايين احبائها اللي كانت فيه عشره ما بينها وما بينهم في الجسد من القديسين اللي سبقونا يجوا يحتفلوا بانتقال النفس دي. لما اخوه اتنقل لقوا هم ذات الانفس وزاد عليهم نفس اخوه اللي سبقه. بصوا المنظر، حفله. اتذكر لما كنا بناخد مره فتره تاملات كده في تاريخ الكنيسه، اتذكر احد البطاركه عند انتقاله، ربنا يدي لابونا البطرك طول العمر، قالوا كل البطاركة اللي سبقوه نزلوا قالوا نروح نستقبل أخونا بعد ما كمل أيام جهاده. أحبائي فرح، فرح في السماء. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن. الحضن علامة الالتصاق. مش أبونا إبراهيم فتح إيده كده وكل واحد هندخل في، مش المعنى كده، لكن معنى الحضن الالتصاق، واحد يحضن واحد يعني ملتصق به. الحضن علامة التعزية، عشان كده قيل عن يوحنا كان متكئا في حضن يسوع. طب ده من جهة موت لعازر، شافها بالعام النبي يا أحبائي في القديم، رؤيا الرجل المفتوح العينين سفر العدد من الإصحاح 22 لغاية 25، شاف المنظر بتاع موت الأبرار، اشتهى لتموت موتي موت الأبرار. مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ولتكن آخرتي كآخرتهم. طب موت الغني، مات الغني أيضا ودفن. فيما تنشغل السماء والملائكة بموت لعازر، انشغلت الأرض بموت الغني. مساواة يا أحبائي، الله يعني يعيش على الأرض بلا ذكر يعني، فما لاش حد يهتم بيه على الأرض، السماء انشغلت بيه. طب والغني، لا ده اتعملت له بقى ميتة يعني ترد الروح. صدقوني يا أحبائي، مرة كنت بقول، كنا خدنا على فكرة المثل ده وإحنا بنتأمل في حياة سيد المسيح، بس يعني بنعمة المسيح، بنعمته يعني لما بنكرر حاجة بيبقى بتعليم جديد وبتوضيح جديد، لكن كنا تأملنا فيها وإحنا بنتكلم على حياة سيد المسيح لما كان في إقليم بيريه شرق الأردن، لأنه ده من ضمن التعليم اللي علمها شرق الأردن قبل الصليب بست أشهر، قضاهم كلهم في شرق الأردن. قال المثل دوت اللي إحنا يعني إحنا بقول كلمة مثل باعتبار إنه ده السائد في كلام الناس، مثل الغني والعازر، رغم إن الكتاب ما قالش إن هو مثل، واتفقنا إن هي قصة زي ما قلنا في البداية. ففاكر كنت بقول انه الغني في تأبينه يعني الناس تقعد تتكلم بقى، الرجل المحسن الرجل الكريم، وهو بيصرخ اني معذب في هذا اللهيب. ما بحبش تبقى فيه كلمات مجاملة امام مذبح الله في الجنازات الا لو عن يقين، لان المفروض انه الكاهن رسول رب الجنود من فمه تطلب الشريعة. يعني تبقى صعبة انه ناس تبقى على علم بهذا الرجل وعلى تعامل معاه، وانا قاعد اقول ده رجل تقي، ده رجل بار، ده رجل صديق، بتفقد التعليم مصداقيته. وان كان البعض بالحق كده ما بننكرش يعني، لو حبينا احباء نعمل مقارنة بين موت الغني وموت العازر هنقارن في 4 نقط، من جهة النهاية، من جهة الراحة، من جهة الانشغال، من جهة البداية. كلاهما موته كان نهاية، العازر كان نهاية الألام، الغني نهاية السعادة والحياة الرغبة. كلاهما نتج عن موته راحة، موت المسكين أراحه من ألامه من أتعابه، أراح الذين كانوا يخدمونه. طب وموت الغني أراح مين؟ أراح الورثة اللي ورثوه، خدوا قد كده من وراه، انبسطوا برضو بموته. من جهة الانشغال، في موت المسكين انشغلت السماء، في موت العازر انشغلت الأرض، رابك يوم واحد كبير يموت. لكن ده لا يمنع أحبائي أن هناك أتقياء أراد الله أن يكرمهم حتى في موتهم، يعني مش بالضرورة آدم أكرم في موته، لأنه طبعا ما انساش أبونا بشوي، فدي مش قاعدة يعني، لكن احنا بنتكلم على القصة اللي قدامنا. طب البداية في موت الاثنين لكلاهما بداية، كان للمسكين بداية الفرح السماوي، والغني بداية الأحزان والآلام له ولابونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كان متألم لهذا الرجل. من جهة المعيشة، من جهة الموت والرحيل، في عجالة من جهة ما بعد الموت، رغم أن ده كان المفروض موضوع حديثنا يعني. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. عالم ما بعد الموت يا أحبائي ظل مجهول بالنسبة للإنسان لغاية ما المسيح أنار لنا الخلود. أول درس يا أحبائي أنه الرجل الغني موجود في موضع العذاب في الجحيم، لم يجد حوله من يريح، وإلا كان طلب منه، لكن شاف على مرمى بصره بعد هو عظيمة أثبتت، شاف أبونا إبراهيم العظيم. يبقى ده يؤكد يا أحبائي أنه في موضع الجحيم اتنين كانوا بيحبوا بعض قوي هم في الأرض، طب والاتنين راحوا الجحيم بعيد عننا هيفرحوا بعض فوق؟ ما فيش. يعني الراجل ده موجود في الجحيم ما وجدش حواليه في الجحيم مصرة ولا تعزية ولا ما يريح. هو تفتكر يا أحبائي أن الأشرار هيفرحوا بعض؟ ده كل واحد من شدة ألامه ما بيفكرش في غيره، وبيفكر في الألم اللي هو فيه، فلا يجد تعزية في موضع العذاب. حتى الأحباء، حتى الأصدقاء، حتى المتحبين، لا لا لا، هو كل واحد بيصرخ في حاله. الأمر الثاني، من بعيد رأى لعازر مرتاح. يبقى ده أمر ثاني يا أحباء بالنسبة للأشرار، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، وشعر ان العذر مرتاح، عشان كده طلب ان يجي يبل اصبعه بنقطه ميه. يبقى من هنا يا احبائي ده يؤكد ان اللي هيبقوا بعيد عننا في الالام يروا نعيم الابرار فيزدادوا عذاب. كلمه ربنا هي بتقول اهو الراجل موجود في الجحيم وشايف نعيم الابرار، انه المسكين في نعيم لعازر كان يراه وطلب تعزية منه. يبقى إذن الأشرار في عذابهم يروا نعيم الأبرار لكن لا يتمتعوا به، لن يكون لهم سبب تعزية بل سبب مزيد من الألم. أيضا ما أنارت به كلمة الله أنه الغني شاف أبونا إبراهيم وعرفه، رغم أنه في فاصل حوالي 2000 سنة ما بين إبراهيم وما بين المسيح. يبقى إذن الطبيعة البشرية بعد الموت حتى بالنسبة للأشرار سيكون لها معرفة أوسع. الآن أعرف بعض المعرفة زي ما قال بولس في كورنثوس، لكن حين أذن سأعرف كما عرفت. شاف إبراهيم عرفه، ده مش بس شاف إبراهيم وعرفه، ده تذكر ما تعلمه في الطفولة إنه إبراهيم ده أبونا، فهو بيصرخ له بيقول له يا أبي إبراهيم، دي تعلمه وهو صغير. يبقى إذن التعليم اللي احنا بنتعلمها في الكنيسة يا أحبائي ستظل في ذاكراتنا، ليست لتعزية بل خايف أقول يا أحبائي لمزيد من الألم. أولا اللي تعلمه هو صغير إن ده أبونا إبراهيم فبيخاطبه بيقول له يا أبتي إبراهيم، وفي موضع آخر يا أبي إبراهيم. يبقى اللي هو تعلمه هو صغير من الكتب المقدسة لسه في ذاكرته، لكن النهاردة لما تذكر التعليم ده يحبه هو لتعزيتنا، لما تذكر موت المسيح من أجل تعزيني، لما تذكر شفاعة المسيح الكفارية عني تعزيني. يظل الأشرار يذكروا هذه التعليم، لم تمحى من ذاكرتهم، لكن ليست لتعزية. أيضا تظل ذاكرة الإنسان عموما فيما تعلق بذاكرته من علاقات بالناس ومن أحداث. أبونا إبراهيم بيقول له يا ابني اذكر، افتكر فتذكر. يبقى هتظل الأحداث بتاعت حياتنا والتعاملات بتاعت حياتنا تظل في ذاكرة الإنسان، الذاكرة مش هتمحى. تذكر إخواته، دي خمس إخوة. أيضا بعد الانتقال في عذاب، قال إني معذب، يعني في إحساس. هذه الطبيعة يا أحبائي البشرية بعد الموت، معرفة أوسع، المشاعر لازالت موجودة، الذاكرة موجودة، التعليم الكتابية اللي تعلمناها ستظل في ذاكرتنا لكن ليست لتعزية. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، حتى أنه بالصبر والتعزية بما في الكتب. يبقى اللي مكتوب في الكتب ده لتعزيتنا. طب هتظل دي في ذاكرة الإنسان لكن ليست للتعزية، بل بالعكس دي لمزيد من تأنيب الضمير. الله، طب ما أنا كنت عارف كده، ما قالوا لي في الكنيسة كده، ما أنا كنت متعلم كده، طب أنا ما عملتش كده ليه؟ أخيرا يا أحبائي أختم لكم، هذا الغني طلب ثلاث طلبات والثلاث طلبات رفضوا. طلب قطرة ماء، طلب إنقاذ عشيرته وبيته، طلب معجزة للتوبة، والثلاثة رفضوا. طلب قطرة المية ده طلب لشخصه هو، نادى يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعاذر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. أولا يا أحبائي هو متألم وبيطلب قطرة مية. أسأل، هل رأى نهر ماء دلوقتي قبل ما سفر الرؤية يكشف؟ يعني بناء عليه بيقول له يجيب لي بق مية. هل هو شايف مية عند أبونا إبراهيم فبيقول له خليه بس يجيب لي بق مية؟ أو هو معذب وشعر أنه لعذر مرتاح فبيقول له يجي يريحني؟ الاثنين مقبولين. قد يكون لقى نهر الحياة، ممكن، لأن زي ما قلنا هو شايف النعيم بتاع الأبرار لكن ملهوش أنه يتمتع به. لأني معذب، قريت كلمة حلوة، واحد قال أنه هو معذب ثلاث حاجات، معذب عذاب السعير اللي هي لهيب النار. يعني يبقى لما المسيح بيقول أنه في نار وليها لهيب، نار لا تطفأ، يبقى فعلا هو عذاب سعير، أني معذب في هذا اللهيب. وعجيب أنها نار، لكن المسيح قال لهم يذهبوا إلى الظلمة الخارجية، نار لكنها ظلمة، نار عذاب لكنها مظلمة، نار لكن تحيا فيها الأجساد ولا تفنى، نار فيها دود لكن الدود لا يموت. فعذاب السعير عذاب الضمير طبعا، المعرفة اللي أنا كنت أعرفها على الأرض دي، الفرص التوبة اللي هي أتهالي النعمة، طب أنا لسه هنت بيها. أيضا عذاب المصير، طب أنا هقعد في العذاب ده اسمحش المسيح لغاية إمتى؟ قال له إلى أبد الأبدين وإلى ظهر الظهرين، إني معذب في هذا اللهيب. رد أبونا إبراهيم يا أحبائي علشان يكشف لنا قانون الدينونة، فقال إبراهيم يا ابني، طبعا بيقولها أبونا إبراهيم بحزن، ابن شرد، ابن هلك، أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، الآن هو يتعزى وأنت تتعزى. إذن المعاملة في الأبدية ليست حسب النعمة بل حسب الشريعة. ويؤكد الله على أمرين في الحساب، الرحمة والعطاء. أنت بتطلب مية، طب أنت كنت اديته مية؟ أنت اللي بتطلب النهاردة نقطة مية، طب ما كان قدامك أنت اديته نقطة مية؟ يبقى عين بعين وسن بسن، الله لا يشمخ عليه، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. يبقى قانون الدينونة على العطاء، قانون الدينونة الثاني على أعمال الرحمة. نرجع نقرأ متى 25، كنت مريض زرتني، إيه؟ رحمة. كنت جعان أكلتني، عطاء. كنت عطشان سقتني، عطاء. كنت محبوس أتيتم إلي، رحمة. انا هروح للمريض هديله ايه؟ هروح للمحبوس هديله ايه؟ لا، ده عمل رحم مشارك. قال له لانك لا اعطيت ولا رحمت، فالحكم هو بلا رحمه لمن لم يصنع الرحمه. خلصوا البعض بالخوف. الحكم بلا رحمه يا احبائي، ان لم تكن في حياه الانسان اعمال رحمه سيحكم عليه بلا رحمه. عجيب بقى الراجل ده، ودي اللي انا توقفت عندها، انه ابونا ابراهيم بيقول له يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك، ما قدم كلمه توبه. يعني انا تصور انا في موقف دينونه على الارض، ربنا ما يسمحش ان اقف الوقفه دي امام المسيح. الشيء الطبيعي فعلا عندك حق، ده انا غلطان، ايه القساوه دي، ده انا فعلا ده انا وحش، انا فعلا الراجل ده ما عملتش معاه رحمه، ده انا غلطان. يعني ابسط حاجه كانت موقف دينون، احنا مش بنتكلم في الارض، ما في الارض كل واحد بيرفص وبيبرئ نفسه، لكن بيقول لي يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك. كنت اتوقع يتذكر ويعترف ويبدي ندم، اخسار ده، انا فعلا انا غلطان، ده انا استاهل اكتر من كده. انا لا اجزم ان هناك توبه بعد الموت، لكن اؤكد ان هناك خطيه تغفر بعد الموت، لان السيد المسيح قال التجديف على الروح القدس لن يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الاتي. يبقى اذن هناك ما يغفر في الاتي. احبائي، في قاعده في تفسير كلمه الله، كلمه الله تفسر حرفيا ما لم تتعارض مع نصوص اخرى، فمش البعض يعلم انه ليس في ضرائب، يعني لو عايز يقول يعني ما تتغفرش خالص، لا، كلمه الله تفسر حرفيا ما لم تتعارض مع قانون اخر. ان راى احد اخاه يخطئ خطيه ليست للموت يطلب منه، ده بيتكلم عن ناس ماتوا ونصلي من قبلهم ان كانت خطاياهم ليست موجبه للموت، يبقى في خطيه موجبه للموت وخطيه ليست موجبه للموت، ليس عن هذه اطلب ان يطلب، زي ما بيقول القديس يوحنا. انا لا اجزم ان هناك توبه، ما اعرفش، لكن أؤكد أن هناك خطايا تغفر بعد الموت. أما التجديف على الروح القدس فلا يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الآتي. يبقى هناك ما يغفر في الآتي لكن مش التجديف على الروح القدس. وإلا لماذا نصلي من أجل المنتقلين؟ فرغم أن أبونا إبراهيم بيذكره لكن ما قدمش توبة. طب دي الطلبة الأولى، قطرة ماء. الطلبة الثانية بعجالة، لأن دي بقى بصراحة يعني أنا أول مرة أفهم معناها. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم كي لا يأتوا أيضا إلى موضع العذاب هذا. ده نبل لا ننكره على هذا الغني، واحد في العذاب ويعني مشغول على اخواته، طب يعني ابعتهم، طب مش عشاني، طب خلاص انا استوفيت الخيرات وهو البلايا، هو يتعزى وانا اتعذب، وسد بقه. طب جه بقى طلب طلبه لاخواته، لي 5 إخوة، ابعت العازر. فهي نبل من الغني لا ننكره، على ما يبدو ان هو في جسد كان يعني هو اللي مسؤول عن اخواته، فعنده احساس بالمسؤوليه، جميل. لكن لم تستجاب الطلبه ليه يا أحبائي؟ أولا نتخيل جدلا أن العذر نزل، هو العذر ده كان مسموح له أن يعتب بيت الغني؟ لا، ممنوع. طب لما ينزل العذر يعرف يدخل جوه ويقول لهم يا جماعة ده ما يقدرش يهوي من ناحية البيت، حد هيصدقه لو نزل قال ده أخوكوا في العذاب، ده أنت اللي كنت نجس والكلاب بتلحس فيك. لكن أخونا ده راجل بار وإحنا عارفينه، راجل إحسان وبر، مش هتقبل شهادة العذر. ايضا يا احباء الدرس بقى الروحي، ان هذا الرجل كان عنده احساس بالمسؤوليه تجاه اخواته، طب لماذا لم يقوم بهذا الدور من جهه روحيتهم؟ انا حاسس ان انا مسؤول عن الناس ديت، اوفر لهم اكل، اوفر لهم شرب، اوفر لهم حلو. طب من باب اولى في احساسك بالمسؤوليه تجاه الاخرين تهتم بخلاص نفسيهم، ماذا فعلت من اجل خلاص اخواتك؟ طب في السماء امتداد للي انت عملته على الارض، إن كنت في الأرض مهتم بخلاصهم يبقى عندك إمكانية بعد الانتقال إنك تكون سبب في خلاص الآخرين، لكن إذا كنت على الأرض غير مهتم بخلاص الآخرين من له يعطى فيزداد. قال له كن أنت على 10 مدن أعطي سلطان من ذات الوزنات اللي كانت معاه، يعني اللي بيعمله الإنسان على الأرض هيكمله في السماء. ولينا في سفر مكابين الثاني لإصحاح 15 الرؤية اللي شافها يهوذا المكابي وحكاها لإخواته فصارت لهم سبب تعزيه. شاف أدونية يصلي من أجلهم، ده كان رئيس كهنة فمستمر في دوره، شاف أرمية وقال له ده اللي بيصلي كثيرا من أجل شعبك. طب أنت على الأرض ما كنتش مهتم بالأمر داوت، مش هتهتم بيه بعد الانتقال. نمرة اثنين، كدرس روحي، الذي لا ينشغل بخلاص نفسه لن يكون سبب في خلاص الآخرين. أحبائي، دروس المسيح كشفها لنا. رد إبراهيم أبونا، فقال له إبراهيم عنده موسى والأنبياء ليسمعوا منه. يا أحبائي، اللي مش هيصدق كلمة الله لن يصدق المعجزة. هادوا لي بس ربنا يعمل معجزات وناس تآمن. يا أحبائي لا، صدقوني صدقوني، لا، اللي مش هيصدق الكلمة المكتوبة لأنه في الحقيقة أعظم معجزة، صدقوني يا أحبائي صدقوني بصدق، أعظم معجزة، لأن دي بتخلص الإنسان، ديت الإنسان يرى فيها زي الله يعمل في حياته، زي ربنا بيغيره. طبيعة البشرية الفزدانة زي المسيح بيجددها يوما فيوما على صورة الخالق. طب من خلال إيه؟ من خلال الكلمة. هذه المعجزة بتاعتنا. قالوا لهم ما صدقوش ده، مش هيصدقوا المعجزات. لا نتوهم يا أحبائي المعجزات ستجعل الآخرين يأمنوا. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. اللي عايز يتوب يسمع موسى والأنبياء، مش المعجزات هي اللي هتتوب أبدا يا أحبائي. هو حد شاف معجزات أكتر من فرعون موسى؟ حد شاف معجزات أكتر من الجيل اللي عاصر المسيح اللي خلصوا منه إيه؟ قليلون قليلون. أغلبية اللي قبلوا الإيمان يوم 50 يا أحبائي كانوا كلهم من 15 دولة من خارج إسرائيل. ما انكرش طبعا إن في منهم قبل الإيمان، مش بنكر، لكن قل، وإلا ما كانتش الأعداد الرهيبة اللي أهلكت على يد تيتوس. تقولوا لي كانوا مسيحيين؟ لا، المسيحيين تذكروا كلمة المسيح لما طروا أورشليم محاطة فأعلموا أنه قريب، فهرب المسيحيون من أورشليم. عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. اللي مش هيتوب يا أحبائي لما يسمع كلمة الله، مش المعجزات هي اللي هتتوبه. احنا بنكلم المؤمنين، المعجزات دي آية لغير المؤمنين مش للمؤمنين. بولس في كورنثوس، قطرة المية رفضت لأنه لم يعطي ماء، طلبة الأهل رفضت لأن أنت في حياتك ما كنتش مهتم بخلاصهم، فمش هتهتم بخلاصهم بعد الموت. طب الطلبة الأخيرة، طلب معجزة للتوب، فقال لا يا أبي إبراهيم. بصوا قلة الذوق، بيقول له لا يا إبراهيم يا راجل، يعني بيتهم أبونا إبراهيم بعدم المعرفة. لا أنت مش عارف، ده لو قام واحد بالأنبياء هيقام، أما إبراهيم بيقول له لا، هو اعتاد في حياته يؤمر. ودي يا أحبائي برضو أركت لي بضوء آخر، شخصية الإنسان ستظل كما هي بعد الموت. هو طبيعته في الأرض كده متسلط ويوجه الآخرين ولا يقبل توجيه، حتى بعد الموت شخصيته زي ما هي. أبونا إبراهيم بيقول له عندهم موسى والأنبياء اللي يسمع منهم، قال له لا لا لا، أنت مش واخد بالك، أنت مش سوري، أنت ما تفهمش، أنا بقول لك لو قام لهم لعذر حيقام. شخصية الإنسان يا أحبائي ستظل كما هي، لمزيد القاسي لمزيد من القسوة، النجس لمزيد من النجاس، عشان كده قال من يظلم فليظلم بعد. طب والأبرار اللي بدوا يسلكوا في طريق الوداعة لمزيد من الوداعة، لمزيد من الاتضاع، لمزيد من المحبة، ننمو 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 إلى النص اللي فيه من إقامة المسيح، هتمتد معانا شخصيتنا لمزيد من النمو بالنسبة للأبرار وأيضا بالنسبة للأشرار. فرد إبراهيم قال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقوه. طب وإحنا أحبائي قد قام واحد من الأموات، مين اللي قام الأموات؟ بكر الراقدين، قام المسيح من الموت وأنار لينا الحياة والخلود وكشف لينا المصير اللي بينتظر البشرية كلها. هل نصدق؟ هل ما سمعناه يصير سبب في تغيير السلوك؟ أم معرفة زيادة ومعلومات زيادة؟ هلوك الكلمة اللي قالها بولس، جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ هل اللي بنسمعه يا حدا علشان نعيش به؟ هل اللي بنسمعه علشان يغير سلوكنا؟ هل اللي بنسمعه علشان يغير اتجاهنا ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. أخشى أحبائي إن نكون إحنا اللي أمننا بقيامة المسيح وشاهد لينا المسيح أهو قام وشاهد، فهل نصدق كلامه؟ ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.